يطوب عليه أبرار.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى ضحمة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم.
أصلح الله حالك شيخنا. شيخنا، عندنا أسئلة في الاقتصاد عديدة، ولكن فضيلتكم أردتم أن تتكلموا عن واقع هذه الأمة، وخاصة كلمة لإخواننا في سوريا والأوضاع التي يعيشون فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يحمي مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل سوريا في أعينه. ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وأن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمران جاء متقاربين لإعلان عن الجيش السوري قتل من أهل السنة 330 فردا في ليلة واحدة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم الموضوع لو ينظر في مجلس الأمن، تقف روسيا والصين وكأن الدولتين تريدان مزيدا من الدماء، لا يعنيهما من قتل. حتى وزدنا المندوب الأمريكي يتحدث عن هؤلاء الذين قتلوا، ويقول المندوب روسيا بأن دم هؤلاء في أعناقكم. لا ندري ماذا نفعل هنا. رأينا هنا أن نتصرف التصرف الآتي. أولا، نبين للمسلمين جميعا حقيقة هذا الموقف، لأنه سيء للغاية، لأن القتلة نصيريون، والنصيرية فرقة خرجت من عباءة الشيعة الرافضة، والشيعة الرافضة من الغلاة كفر الصحابة وغيرهم. هؤلاء أشد غلوا منهم، نصيرية أشد غلوا من الرافضة. فهم هؤلاء إذن ليس عندهم دين ولا خلق ولا
وازع،
فالدماء تسيل. طيران يضرب الطيران كما فعل أبوه من قبل، نسأل الله أن يجمعهما في جهنم. إذن هنا لابد للمسلمين أن يقفوا وقفة، أولا تنديد بهذا وبيان هذا. يعني عندنا دولة عربية واحدة، تونس، هي التي تطرد السفير الروسي السوري، والباقي العرب لماذا يقومون بهذا؟ ثم لماذا السفير السوري فقط، والروسي والصيني؟ ثم الدعوة، هؤلاء لا يعرفون إلا الناحية المادية، لو قطعناهم اقتصاديا، الصين بالذات التي تنشر بلاويها عن البلاوة هنا وهناك، والبضائع التي لا تستحق شيء، أسوأ البضائع. فلو أن نقاطع الصين، نقاطع روسيا، لو تم هذا تكون خطوة موفقة إن شاء الله. فندعو المسلمين جميعا، بل ندعو العرب جميعا المسلمين وغير المسلمين إلى مقاطعة البضائع، مقاطعة اقتصادية لروسيا والصين. ولعل هذا نكون قمنا بشيء مما يجب علينا، وليس بكل ما يجب علينا.
إذن شيخنا، لابد لنا من وقفة في تجاه هذه الأحداث. يعني أولا لابد من مشايخنا جميعا أن يبينوا حال هذه الفرقة الضالة المارقة، ويبينوا سوء طويتهم إلى غير ذلك. ثم أحد الناس ينبغي عليهم أمران: أولا المقاطعة الاقتصادية سواء للصين أو لروسيا، وثانيا لا نفطر من الدعاء. الدعاء لنا ولإخواننا في سوريا وكل الدفاع.
نقنط الصلاة الآن.
بارك الله فيك شيخنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا جميعا وأن يهدينا رشدنا، إن ربي على كل شيء قدير
سبحانه وتعالى.
ولكن يعني نحن أحوج ما نكون أن نتحرك نحن أولا. الله يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. نسأل الله أن ييسر لنا أمرنا. أخونا ناصر، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
أخ نادر، تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
على البرنامج الرائع يا إخواني.
أصلع الله حالك.
في عندي سؤال لو سمحت لسماحة الشيخ.
تفضل سماحة.
يعني يمكن حيرني أنا وكثير كثير من الإخوان.
تفضل يا أخي نادر.
هلا في عنا يا شيخ، إحنا تجار، مرات بيكون في عنا مشكلة في نقص السيولة والكاش. هلا يا شيخ، هل مسموح لنا إنه مثلا نعطي لأحد مع مقتدر من ناحية الكاش شيك مؤجل لشهر مثلا بعملة الدولار، ويصرفه برقم مقطوع؟ يعني مثلا الدولار بالجنيه على سبيل المثال ممكن يساوي 3 جنيه و70 أو 80 قرش، اليوم بينزل بعدها بيومين بيطلع كذا. هذا الشخص اللي معاه الكاش ممكن يصرف لي اياه ب4 جنيه وهو الشكل شهر، ويعطيني قيمته كاملة.
يعني هو
4 جنيه، ولكن الأربعة جنيه هي ليست سعر الصرف في هذا اليوم، ممكن تكون في يوم سعر، في يوم صرف الشيك تكون 4 جنيه، ولكن في علم الغيب سعر صرف يكون بعد شهر مثلا.
يعني هو يعطيك، تعطيه نحن شيك بهذا المبلغ وسعر الصرف متغير. أبشر يا أخي نادر، الشيخ يجيبك إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
أصلح الله حالنا وحالك، بارك الله فيك. طيب شيخنا، يعني نجيب عن سؤال أخونا النذر أولا. يعني هم في تجارة وعندهم نقص سيولة إلى غير ذلك، وبيحتاجون أن يصنعوا هذا الأمر، يعني يذهبوا إلى صاحب مال ويأخذوا منه بسعر صرف متغير.
هذا من الربا المحرم أخي نادر، أرجو أن تسمعنا، هذا من الربا المحرم، لأن لابد من التقابض في المجلس، ولا يجوز في الصرف تأجيل ولا موعدة، وإنما لابد أن يكون في الحال. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر ذهب إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقال: جئت أسألك
صلى الله عليه وسلم
إني أبيع الإبل بالنقية، أبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس إذا كان بسعر يومها ما لم تفترق بينكما شيء. يعني فرقنا هذا غير جائز، وعد غير جائز.
وسعر اليوم،
سعر اليوم يتم القبض في الحال.
نعم،
يتم القبض في الحال. سيدنا عمر وجد اثنين يتصارفان، أحدهما معه نقود والآخر الخازن سيأتي يذهب به. المدينة أيام سيدنا عمر أصغر، مساحتها أصغر من المسجد النبوي الآن، لأن البقية كانت خارج المدينة. الآن بينه وبين المسجد شارع.
نعم.
ومع ذلك أمسك بتلابيبه، قال له: لا والله لأنه هي سيأتي بالعملة من مكان يعني كأنه في مسجد وهو الآخر في ركن آخر من المسجد. لا والله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
صلى الله عليه وسلم
الذهب بالورق ورق الرمل الفضية ربا إلا هاء وهاء يعني هاء وهاء قوت وهات في الحال
الذهب بالورق
ربا
إلا هاء وهاء
هاء وهاء خذ وهات في الحال
نعم.
أو هاء وهات خذ وهات. ولذلك المجمع قرروا الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم.
فهذا الذي يصنعه يعني أخونا وكذلك إخواننا التجار جميعا أمر لا يجوز لأنه من الربا المحرم أيضا. بارك الله فيك أختنا أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال؟
شيخ معك تفضلي سؤالك.
لو سمحت حضرتك هو أنا معي مبلغ من المال وفي بنك إسلامي مشهور يعني عامل نظام اسمه نظام شهادات الإدخار في 3 سنين وسبع سنين بشتري أنا شهادات من دي والفايدة اللي بتطلع بتضاف ويعني بتفضل تزيد يعني فهل الاشتراك في النظام ده جائز شرعا وهل الارباح اللي بتطلع منه حلال علما بان الارباح اللي بتطلع منه تبقى ازيد من اللي هو الحساب الجاري فهل يجوز ان انا اشترك فيه واستثمر فلوسي فيه يعني وجزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابشري يا اختي بارك الله فيك. شيخنا سؤال اختنا امة الله مع مبلغ من المال وهناك بنك يقول انه اسلامي بنك يعني اسلامي بيخرج شهادات ادخار سواء 7 سنوات او غيرها والارباح تكون ازيد من الحساب الجاري
عاده وازيد من الحساب الاستثماري.
نعم
نعم.
فبتسال هل يجوز اصلا ان تتعامل في هذه الشهادات ام لا؟
هو نعرف اسم البنك طبعا لا نريد على الهواء مباشره من أعرف بنك يقوم بهذا وأرباحه حلال إن شاء الله 3 سنوات و7 سنوات ولكن نقول بالنسبة لمن يستثمر في هذا البنك أن هناك أخطاء موظفين لا يخلو الأمر من خطأ بعض الموظفين ولذلك من باب الورع أن نخرج 10% 20% من الأرباح.
نعم.
إنما الاشتراك في هذا من باب الورع وليس من باب الربا.
الشك في هذا جائز لكن باب الورع انه يخرج هذا القدر من الارباح.
نعم.
بارك الله فيك. سائل بيسال هل يجوز اعطاء الوالده لاولادها ارباح شهادات الاستثمار ليدفعوا حق الورثه من الطرف الثاني في بيت ابيهم حيث انهم لا يوجد مال عندهم؟
اولا لا يجوز التعامل في شهاده الاستثمار لان هذه خروج ربويه.
نعم.
القروض الربوية إذن لابد من الإقلاع عن هذا والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من التوبة لأن هذا ربا واضح ثم تنفق في الصالح العام فقراء مساكين ولا تنفق في أي شيء لمن اكتسبها أو للأصول أو للفروع لا تنفق لا هنا ولا هنا
إنما في الصالح العام.
نعم.
وهؤلاء فروع
أقول لا الأصول ولا الفروع.
نعم. ويعني السؤال بيقول علما بأن أولادها كتبوا على أنفسهم للطرف الثاني من الورثة وصل أمانة بوقت معدد معين ويعني أنا لا أدري لماذا يعني يضيقوا على أنفسهم هذا التضييق يعني فإن أرادت أن تساعدهم من مال جائز حلال
مال حلال
ولا تساعدهم من هذه الأموال لأن هذه الأموال لا يجوز التعامل فيها أصلا أو هذه الشهادات لا يجوز التعامل فيها أصلا والأصل بل الواجب الخروج منها.
نعم.
سيد يسأل أيضا يعني بيقول كنت أعمل في منشأة صناعية على مدار سنتين وبعد قضاء هذه السنتين أفلست المنشأة وتوقفنا عن العمل ولكني لا أقبض ما كنت أقبض كامل حسابي يعني. فبيسأل تراكمت أو تراكم حسابي عند المؤسسة فزكاة المال لأنه الآن مضى على حوله مدة طويلة وبيقول إنه هذا المال أنا لا أدري متى سيعود لي وما أدري كيف سأزكي عنه.
المجمع قسم الديون إلى نوعين دين مرجو الأداء ودين غير مرجو الأداء مرجولة ده وهو يستطيع أن يأخذه في أي وقت.
نعم.
غير مرجولة ده مثل الدين على مفلس، على جاحد، على منكر، على مماطل. الدين مرجو الأداء قال المشبع أنه يزكيه المسلم مع ماله الحاضر. الدين غير مرجو الأداء لا يزكيه المسلم إلا متى قبضه، متى قبضه يزكيه عن سنة واحدة فقط ولا يزكى عن سنة السابقة.
وهذا دين غير مرجو الأداء لأنه لا يدري.
واضح. نعم. واضح من كلام السائل هنا أن دين غير مرجو الأداء
فيسدد فيزكي عنه مرة واحدة متى قبضه.
نعم.
أخونا بدر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي بدر.
والله أنا ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك شيخ، معك.
والله أنا بسأل سؤال، عندي سؤال والله. أنا بسأل إلى سين، تقبل حضرتك؟
نعم.
ألو.
أيوة يا أخي بدر، تفضل سؤالك.
ألو.
أسمعك، تفضل سؤالك. طيب قطع اتصال. أخونا معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالكم؟
بارك الله فيك.
بارك الله فيك وفي الشيخ. يعني اتصلت الأسبوع الماضي حول بنك الذي يختص بسك العمولات وانقطع الاتصال.
تفضل سؤالك.
البنك له دور آخر، ألا وهو يعني كخزينة لباقي الأغناك التي يعني هي في الأصل أبناك ربوية، وهو يعني في نهاية أسبوع يعمل كخزنة لهذه الأبناك، فجميع أموال هذه الأبناك تذهب إليه، فهل العمل في هذا البنك جائز أم لا؟ سؤال ثاني بارك الله فيكم.
تفضل.
حول يعني هناك قروض يعني لبعض الشركات، يعني ليس الشركة إنما يعني لبيع بعض المواد أو ما إلى ذلك، لكن حينما تذهب إلى هذه هو في الأصل قرض بدون فائدة، لكن حينما تذهب يقول لا بد من تأدية ما يسمى بالملف أو ما إلى ذلك، ثم الملف أو ما إلى ذلك، يعني بعض الرسوم، فهل هذا جائز؟
الرسوم دي متغيرة ولا ثابتة؟
لا هي ثابتة إن شاء الله.
يعني هذا القرض سواء زاد أو قل هو الرسوم ثابتة؟
هي في الأصل لشراء بعض المواد مثلاً كمثلاً في
يعني القرض محدد، القرض محدد لا يتغير؟
لا يتغير.
هو بيقول لابد أن تدفع هذه الرسوم.
طبعاً هم يعتبرونها كملف أو ما يعني ما أدري، هم يسمونها يعني ملف، ثمن لملف يعني ك لا أدري، هم هكذا يسمونها يعني.
أبشر أخي، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
أصل الله حالك. جزاكم الله خير. شيخنا، سؤال أخونا معاذ بيقول هناك عندهم في المغرب بنك لصك العملات، وأيضا هذا البنك له وظيفة أخرى ألا هو خزينة للبنوك التجارية، يعني بيحصل أموال البنوك التجارية وبتكون عندهم في آخر أسبوع أو ما شابه، ثم بعد ذلك يعني يوضعها لهم مرة ثانية، فبيسأل عن جواز العمل في هذا البنك.
في أي قسم يعمل؟ يعني هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعنى أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي وقالهم سواء.
نعم.
من يأخذ الربا، من يعطي الربا، من يكتب، من يشهد، كلهم سواء في الاسم، هم سواء في الاسم. فإذا كان أحد هؤلاء ينطبق عليه الحديث، ليس أحد هؤلاء لا ينطبق عليه الحديث، ويبقى أن البنك هذا لضرب النقود. إذا كان ضرب النقود فمعنى هذا أنه البنك الرئيس في الدولة.
نعم.
ليس أي بنك يضرب النقود. إن كان كذلك ويعمل فيما يتصل بضرب النقود فلا شيء فيه. ضرب النقود هذا لابد منه لمصالح الناس.
وبيقول هذا جانب وهذا جانب، جانب صق النقود أو ضرب النقود في البنك من أعمال البنك، وأيضا من أعمال البنك أنه خزينة للبنوك التجارية جميعا، وبعد ذلك يسدد.
هو يعني البنوك التجارية اللي قالوا لي
لأنه من الواضح كما قلت فضلتكم أنه البنك الأساسي، البنك الرسمي،
بنك رسمي،
فيحفظ لهم أموالهم وأيضا يسق لهم المال.
يسق هذا صك نقول هذا أمر
أمر جائز ولا شيء فيه.
لما غير هذا عادة الإيداع في البنك المركزي بيكون بمرض خانون من الدولة فرض نسبة معينة.
نعم.
وليس كل المال.
فإن كان عمله كما جاء في الحديث بهذا
يعني
بهذا
ما لم يكن فيه أحد الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مفروضون من رحمة الله سبحانه وتعالى، لم يكن أحد هؤلاء فليحمد الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك شيخنا. نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم. أخو محمد من ليبيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مرحبا شيخ.
أصلح الله حالك شيخ، معك تفضل. بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك يا شيخ. عندي سؤال، معلش عندي سؤال.
تفضل.
طبعا لا نشتغل في مجال المقاولات يعني، تمام؟
نعم.
يعني على بسيط يعني حوالي يعني بناء ديوت أو يعني مش مقاولات خفيفة يعني.
نعم نعم.
فطبعا في واحد طلب مني يبني له حوش بيت يعني، والواحد هذا طبعا انا ما اعرفه شخصيا، كانت حالته الماديه يعني كانت تعبانه، وفجاه تم عنده فلوس وحالته تم كويسه فجاه يعني، الله اعلم مصدر الفلوس ومصدر الثراء هذا منين الله اعلم يعني. وطبعا طلب مني يبني له البيت بتاعه او ان انا اعدله في البيت بتاعه تعديلات. فطبعا هل انا علي عذر في حال ان انا بنيت او ان انا مثلا لاني طبعا الفلوس تحته الله اعلم مصدرها الله اعلم هو حلال او حرام الله اعلم بها يعني، بس طبعا هو تم عنده فلوس بشكل ما شاء الله يعني ثراء فاحش. تمام يا شيخ؟
ابشر ابشر، سمعك اخي وشيخ يجيبك ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك. اخونا ام بدر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضلي.
بعد اذنك يا شيخ، انا يعني اختي ليها بنت يتيمه وبتاخد لها فلوس يعني من جامع من ناس يعني بتدي لها فلوس ليها، فالناس قالوا لها ان هي يعني ما تصرفش من فلوسها دي اي حاجه غير ايه ان هي تشيلها لها وتجهزها بيها، وهي دلوقتي ما عندهاش يعني رزق او مصدر رزق غير هو ومبلغ بسيط يعني هو 125 جنيه مش حاجه يعني.
نعم.
ولكن الناس قالوا لها لازم تشيلي لي هي او تجيبي لها بيكي يعني. فهي دلوقتي ما عندهاش مصدر غيره. فيعني تصرف عليها منه ولا هو ده حرام ان هي مثلا بتوديها مدرسه بتجيب دروس تجيب لها مثلا لبس اكل كلام زي كده يعني. هل ده حرام؟
ابشري يا اختي بارك الله فيك، الشيخ يجيبك ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك. شيخنا أخونا معاذ من المغرب له سؤال آخر، بيقول عندهم مؤسسة أو بنك ويعطي قروض بدون فائدة، وأنا سألت القضي يتغير أو لا يتغير، وقضي ثابت يعني قروض لشراء أشياء إلى غير ذلك يعني. وبيقول إنه لما ذهبنا بعد ذلك قالوا إنه في ثمن ملف أو ما شاء الله.
ملف بكم ثمن الملف؟
يعني هو ما حدد
الملف هذا، ممكن يكون ملف بقرشين بثلاثة بقرش، فإذا كان سمى ملف بكذا ألف أو كذا بمئات كذا يكون بقى ملف من ذهب.
الله المستعان.
يعني كلمة ملف كلمة تحتاج إلى توضيح. قرض ما مقداره والزيادة ما مقدارها، فإن كانت الزيادة تتناسب مع عمل البنك كأجر على العمل وليس على الإقراض يمكن أن يقبل، لا تتناسب لا يجوز، هو قرض ربوي وإن قالوا بأنه قرض حسن.
نعم. بالقضية ليست بالمسميات وإنما قضية واقعية. يعني هل هذا القرض حقا قرض حسن وهذه المصاريف مصاريف عمل أو مصاريف كتابية إلى غير ذلك، أم هي ستار وهي في الحقيقة نسبة ربوية محرمة. بارك الله فيك. أخونا محمد من ليبيا بيقول هو بيعمل في مجال المقاولات وأراد رجل أن يبني له بيت, يعني رجل طلب من أخونا محمد أن يبني له بيت, وأخونا محمد بيقول أنا أعلم من حال هذا الرجل إنه رجل يعني ما كان صاحب مال ورجل فقير إلى غير ذلك, ولكن هو الآن أصبح من أصحاب الأموال والآن أصبح عنده ثروة وكبيرة حتى أخونا محمد يقول ثروة فاحشة, فبيقول يعني لا أدري مصدر هذه الأموال, فما حكم أن أبني له هذا البيت وأنا لا أعلم مصدر هذه الأموال؟
هو ليس بشرط أن يعلم, المهم أنه لو علم أنه حرام هنا العلم الذي فيه
الأكيد
لا يعلم, لا يعلم. كل أحد نتعامل معه لابد أن نعلم من أين يأتي المال
يقدم لنا,
إذن هذا لا شيء فيه مدام لا يعلم. نعم,
مدام لا يعلم أن هذا المال مال حرام يقينا.
نعم,
لكن علمه أو غيظ علمه في الأمر العادي لا يشترط.
نعم,
نستقبل هذا الصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
تفضل يا أخي.
تفضل
يا شيخ معك.
كنت عايز سيدنا أسأل في مشروع الاستثمار في بورصة المعادن اللي هي الفور إكس, لو عند حضرتك خبر يعني عنها.
طيب أبشر بخير.
وفي سؤال تاني سيدي.
تفضل.
مشروعية المفاردة برضو بأموال الغير مع الغير اللي هي الخسارة اللي هي رأس المال على مين؟
إيه
المضاربة بمال الغير مع الغير, الخسارة تكون مع على من؟
وجزاكم الله خير.
أبشر يا أخي, بارك الله فيك. أختنا مبدر بتسأل, يعني أختها لها ابنة يتيمة, ويعني الأخت بتأخذ أموال من أهل الخير وتأخذ أموال من المؤسسات, فبتسأل يعني بعض الناس قالوا لها إن هذه الأموال خاصة بالبنت فقط ولا تنفقي منها على نفسك,
هي
أم تنفق منها, لأن أختنا بتقول إنه هذه الأخت لا مصدر رزق لها, لا مصدر رزق لها.
الأخت سيأتيها المال كبيرة أو صغيرة؟
البنت هي ابنتها, يعني هذه أم وابنتها يتيمة وبتأخذ أموال لهذه اليتيمة.
من هذه اليتيمة لا يجوز أن أحد يأخذ منها شيئا,
حتى أمها؟
حتى الأم.
نعم. طيب يعني أنا أقصد بعض المؤسسات الخيرية تنفق بتدي دخل شهري 120 جنيه, قالت حتى 120 جنيه أو 150 جنيه حاجة زي كده, فهذا الدخل الشهري أو المبلغ الشهري من أهل الخير تنفق منها على البنت فقط ولا تنفق منها على نفسها؟
هو البنت إذا يعني إذا كانت صغيرة المحرور عليه لا يؤخذ من ماله إذا كانت صغيرا لا أي مشروع خيري ولا مساعدات لأحد ولا أي شيء من هذا الخير إطلاقا ما عدا الزكاة فقط.
هي لم تبقى
لنا فرض
تسأل عن الإنفاق,
إنما إنفاق لا يكون على لا يكون مال المال الصغير هذه على أي أحد,
لا يكون مال هذه الصغير على أي أحد حتى على الأم.
نعم.
يعني لا يقال إنه هذا مبلغ داخل للبيت وننفق منه على نفسي وعلى
إذا كان البيت. نعم, لما إذا كان هو داخل من الأشياء الصغيرة
المؤسسة قالت لأجل يعني مؤسسة مذكور أن هذه الصغيرة هي اليتيمة اللي بيأتي المبلغ
مال الأيتام.
نعم,
مال الأيتام لا يجوز أن نأخذ منه شيئا سوى الإنفاق على اليتيمة.
لا يجوز أن نأخذ منه شيئا سوى الإنفاق على اليتيم.
غير اليتيمة لا يجوز بالنسبة لولي اليتيم.
نعم, هي أمها الآن
أن تأخذ, هل يجوز ده أن تأخذ أجرا على هذا؟ نعم يجوز, إذا كنت تعمل عمل معين ترى شؤون وكذا تأخذ, ولكن تأخذ الأجر على أقل المبلغين وهو أجر المثل أو ما تحتاج إليه. يعني إذا كان الأم تحتاج إلى 100 وأجر المثل 50 يبقى تأخذ 50 فقط. أجر المثل 100 وتحتاج إلى 200 تأخذ 100 فقط, يعني الأقل من أجر المثل وما تحتاج إليه، لأن هذا خاص بالأيتام.
طب سؤال شيخنا بعد ذلك، من أين تنفق هذه الأم؟ ولكن نستقبل هذا الصل من تونس. أخونا سفيان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم إخوتي في الله؟
بارك الله فيك وفي أهل تونس جميعا.
والله أحب المشيخ المصريين كل، أحبهم في الله.
ونحن نحبكم في الله، بارك الله فيكم،
جزاكم الله خيرا.
أصلح الله حالك.
شيخنا علي، أسألك سؤال عليك بالله، أنت السؤال الذي سأسأله أرجو أن تفهمني فهما جيدا يا شيخ.
اتفضل سؤالك والشيخ يجيبك إن شاء الله.
لدي أخي يعمل في بنك ربوي.
نعم.
وأنا يعني لا أعمل، ليس لدي مورد رزق، أسكن وحدي في بيت خال، يعني لا أعيش معه. في حقيقة الأمر أنا أكل من رزقي، أكل من مالي، ولكن اضطررت هذه الأيام أن يأخذ لي هاتف جوال. اشترى لي هاتف جوال ولم أقول له أنك تعمل في بنك ربوي، فقبلته يعني في شكل هدية. قابلته وقال لي لماذا لا تأكل أكلي؟ قلت له لا أريد أن أكل. في حقيقة الأمر لم أستطع أن أقول له أنك تعمل في بنك ربوي، أو حسسه أن حماله حرام أو كذا. فهل هذا الهاتف الذي هداه لي، هل هذا جائز أم لا؟
أبشر يا أخي.
يا شيخ أرجوك أن تقول لي في آخر سؤال، في تونس حاليا شيخ يحاربون الإسلام، كافة الناس يحاربون الإسلام، فما قولك؟ وأسألك بالله يا شيخ أن تزورنا في تونس يا شيخ،
يعني
تزورنا في تونس من الشيخ محمد حسان أبو إسحاق الحويني، شيخ سيدنا علي. قل بالله عليكم لا تنسونا، لأن إخوتكم، لأن والله المسلمون كلنا مسلمون.
أبشر يا أخ يا سفيان.
العصاة يزورون تونس، أما الذين يحملون كتاب الله والذين يحملون الدين لا يزورون.
أبشر أخ سفيان، يعني إن شاء الله مشايخنا يتواصلون مع أهل تونس جميعا، ونحن نحبكم جميعا في الله، وزادك الله حرصا وجمعنا الله دائما على الخير، بارك الله فيكم وأصلح الله حالكم. نستقبل هذا الاتصال، أختنا أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ،
تفضلي.
أنا اللي اتصلت بحضرتك دلوقتي بخصوص فلوس اليتيمة.
طيب تفضلي
حضرتك. أنا مش قصدي إن هي ما تاخد من فلوسها، أو أنا أقصد إن هي يعني بيجي لها فلوس هم 120 جنيه بتصرف عليها، وأكل وشرب ولبس ومدرسة ودروس كلام زي كده.
نعم.
أي فلوس بتجي لها بتصرفها عليها هي في كده.
نعم.
فالناس قالوا لها لا ما ينفعش، الفلوس دي لازم تشيليها ليها خالص وتجيبيها بيها جهاز، ما ينفعش ان هي تصرف حتى من على اليتيمه دي منها.
خلاص ابشري يا ام عبد الله، بارك الله فيك.
بارك الله خيرا، بس عشان
ابشري بخير،
نعرف الحته دي بس.
ابشري بخير، بارك الله فيك. طب شيخنا، يعني هذا السؤال ما زال معنا، سؤال اختنا ام عبد الله، يعني هذه
الامانه، يعني الامانه من تنفق عليها من مال على قدر النفقه المطلوبه لها، يعني تنفق عليها بقدر ما النفق مطلوب لها، إنما لا يؤخذ من هذا المال لغيرها. أما مسألة أنه لا يجوز أن تنفق عليها من هذا المال وإنما هذا المال يبقى لها حتى تكبر، هذا أمر ليس على الإيجاب. إذا كان هناك سعة من المال لا مانع من هذا، أن الأهل ينفقون من أموالهم ويحتفظون لها بمالها، لما هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما لو كان الأحوال تسمح بهذا وأرادوا. إنما الممنوع هو أن يؤخذ من مالها، مال اليتيمة، للإنفاق على غيرها، هذا هو الممنوع.
نعم، بارك الله فيك.
كان واضح الإجابة، لعل الآن وضحت.
جزاكم الله خير شيخنا. أخونا ممدوح، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت، أنا حضرتك اشتركت في نادي، النادي ده يعني بالتقسيط، بس اتقسطت مع بنك إسلام، فللأسف أنا دلوقتي يعني شكيت شوية إن ممكن يكون الموضوع حرام، فأنا يعني نيتي إن أنا هفسخ الاشتراك ده خالص، فكنت عايز استفسر من الشيخ علي على أساس إن لو الكلام ده حرام ولا لا، علشان يبقى الواحد مقتنع باللي بيعمله.
أبشر أخنا ممدوح، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
شكرا.
جزاكم الله خير. شيخنا أخونا بيسأل عن مشروعات الاستثمار في الفوركس.
نعم.
الفوركس فيه ما يعرف بالبيع على الهامش، في قرار مجمع وتفصيلات في كتابي مشروع القضاء الفقهي المعاصرة، والكتاب موجود على النت، فليرجع إليه يقرأ فتوى المجمع في البيع بالفوركس، لأن هنا مجمع بين أنه غير جائز ووضحنا هذا.
نعم.
فيقرأ هذا ولا يدخل في الفوركس قبل أن يقرأ، وعندما يقرأ لا يدخل.
وإذا لابد أن يتعلم أولا ضابط هذا الأمر، وبتعلم هذه الضوابط يعني سيجد أن الدخول أو عدم الدخول أولى له.
ليس أولى،
ليس أولى،
لا يجوز أن يدخل في هذا.
طيب بارك الله فيك. أيضا هو بيسأل سؤال آخر، يقول مشروعية المتأجرة بمال الغير عند الغير، الخسارة تكون على من؟
الخسارة على صاحب رأس المال إذا كان مضاربة. ولكن ما معنى مال الغير عند الغير؟ هذا يحتاج إلى توضيح.
يعني ربما هو أخذ أموال من الناس وأودعها عند آخر.
المفروض هو إيه؟ المفروض أن لم يستثمر يستثمر أمواله.
نعم.
وليس أموال غيره، حتى يكون هو المسؤول عن هذه الأموال.
يستثمر الأموال هو لكي يكون مسؤولا عنها. نعم. وعن تنميتها أو عن خسارتها.
لا، الخسارة على صاحب رأس المال. فمن صاحب رأس المال هنا؟
الذين أخذ منه الأموال.
يعني ماذا يأخذ ويعار نفسه لمثل هذا؟
نعم. أخونا عبد السلام من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
بارك الله فيك. معلش جسد الشيخ على الزكاة المرتبة.
زكاة المرتب.
عندنا خلاف فيها، من قبل ما نحدد ساعة أساس رمضان إذا وصل النصاب شهر رمضان ندفع الزكاة. لأن في العادة كان يعني نصرف كل شهر شهرة ما يقعدش لين توصل النصاب. في الأحداث اللي تصير توها ما قاعد فترة انقطعنا عن السيولة اللي فيش المصارف والمرتب كان ينزل يعني وما نقدرش نسحبوها.
نعم.
شهر رمضان اللي فات لما شلت المرتب وصل النصاب، لكن ما تقدرش نسحب الفلوس كامله من المصرف، في نفس الوقت كان علي ديون لان الفتره اللي انقطعت فيها عن المصرف يعني علي ديون تراكمت علي ديون. فهل نخلص الدين قبل بعدين نخرج الزكاه، ولا نخرج الزكاه قبل نحفظ الزكاه قبل ما نخرج الدين؟
طيب يعني يا اخي، اولا توضيح لهذا السؤال. اولا انت راتبك هذا يدخل على مصرف صحيح؟
أيوة.
وبعد كده انت بتقول الان عن انه انت بتدفع زكاة كل شهر؟
لا، انا قبل حد شهر رمضان. شهر رمضان
في رمضان لك حول، يعني لك شهر ثابت تجري حول بتخرج فيه الزكاة.
بالضبط.
الان بقى
في شهر رمضان اللي فات ما في الحداث دي ما كانش فيه سيولة في المصارف.
ايوه.
وشهر رمضان اللي قبل فات ما كانش ما وصلش النصاب.
ما كانش لسه وصل النصاب. ثم
بعد الاحداث شفت الحساب عندي، قلت الاحداث انقطعنا عن المصارف ما فيش سيوله في المصارف.
نعم.
بعد الاحداث شفت الحساب وصل النصاب ان شاء رمضان اللي فات او وصل النصاب.
خلاص يا اخي عبد السلام ابشر شيخ الجمعة.
قصدي علي ديون فتره الاحداث كلها قالت علي ديون لاني ما نسحبش في المرتب بتاعي.
نعم.
فخلص ديوني قبل ونطلع الزكاة، ولا نحسب الزكاة قبل ما خلص الدين.
أبشر بخير شيخ، يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
تفضل.
لو سمحت، أنا عندنا تقديم شواء تبع المحافظة.
تقديم شواء؟ نعم.
دفعنا 5000 جنيه وقدمنا على الشقة وخلصنا الإجراءات الأوراق في البنك.
نعم.
وعملوا خصم الاقساط وبنبقي خصم خصم من هنا وحجزت لنا الشقه وتوعدنا الشقه مكانها فين ورقمها. بعد كده فوجئنا ان احنا يعني عباره عن ايه، يعني زي ما يكون مدينا قرض مش مدينا احنا بقى، يعني البنك مد المحافظه والدوله مدعمه الشقه دي بحوالي 5000 جنيه وقفت علينا الشقه بحوالي 60000 جنيه كده. هنا الركن.
ايوه نعم نعم.
قال لك لو انت عايز تخلص شقه كاش انت عايش 1000 جنيه وخلص المحافظة مش عارف ب3000 جنيه دي الشقة بتاعتك. لو عايز تستمر في الأرض تستمر في الأرض لمدة تقريبا 20 سنة.
أبشر يا أخو محمد، إن شاء الله شوف يجيبك عن هذه الصورة، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أخونا علي من ليبيا، السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سؤالك.
سؤالي للشيخ هو استفسار أكثر من أن يكون سؤال.
نعم.
استفسار للشيخ، طبعا أنا عندي اهتمام بموضوع المصارف الإسلامية، وأيضا عندي اهتمام بكرسة الدكتور علي السلوس، بس أعرف عاوز يعني أعرف من الشيخ يعني يعطيني خريطة أو طريقة لكيف أقدر أثقف نفسي أكثر في موضوع المصارف الإسلامية وأتمكن فيها حتى يكون يعني مفيد لنفسي ولبلدي إن شاء الله. وأيضا عندنا في ليبيا في انفتاح الحمد لله على موضوع المصارف الإسلامية، وفي توجه من الدولة أن يكون هناك صيغة إسلامية كبيرة، بس يعني حابب أعرف من الشيخ يعني الطريقة اللي ممكن أتمكن فيها لنكون يعني متمكن في هذا الموضوع. وكذلك يعني يعني كان في مصر عند الشيخ يعني في معهد أو برنامج أو كذا يعني عن طريقة ممكن أسافر مصر وأتعلم فيه أكثر، يكون يعني شيء مفيد لي ولليبيا إن شاء الله.
أبشر أبشر أخ علي، أبشر، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. ماشي شيخنا، يعني عندنا اتصالات عديدة.
تفضل.
يعني أخونا سفيان من تونس. أخونا سفيان من تونس بيقول أخوه بيعمل في بنك ربوي، وهو يعني الآن ربما لا يعمل أو كان يعمل ويأكل من يعني من بعض دخله البسيط، وبيقول لي الآن اشترى أخوه له هاتف جوال، فحكم أخذ هذه الهدية لأنه أخوه بيقول له أنت ليه بتاكلش من الأكل بتاعي وإلى غير ذلك، فهو ما استطاع أو ما قدر أن يقول له عشان مالك ربوي أو يعني إلى غير ذلك.
يعني هو مال ربوي ليس كل ماله من الربا،
ماله العامل في البنوك الربوية أو التجارية ليس كله حرام، يعني
حسب العمل الذي يقوم به.
نعم،
كل عمله قروض وفوائد قروض، يعني كان يحتاج إلى شيء من البيان.
يعني ينظر إلى عمل أخيه في أي
ثم لا يقطع الرحم بهذه المعاملة، لأن أخوه المسؤول عن هذا الكسب، والمال ليس خبيثا في ذاته وإنما خبث عن طريق الكسب، فإذا أهدى إليه هدية لا مانع من أن يأخذها، وإن كان لا يريد أن يأخذها يأخذ ويعطيها آخرين، لما لا يقطع رحم،
لا يقطع رحم ويتلطف إليه في النصيحة،
يعني يبين له أنه غير راض عن عمله هذا بأسلوب لا يتسبب في قطع رحم.
نعم، القضية تكون بنصيحة وبدون قطع رحم، وربما يعني أخذ هذه الهدية
نصيحة رقيقة.
نعم، جزاكم الله خير. أخونا ممدوح، يعني أنا قبل أن أترك سؤال أخونا سفيان من تونس، يعني نحن نحب أهل تونس، وهو يدعو مشايخنا أن يزوروا تونس.
يا مرحبا، يا الله،
نسأل الله أن ييسر لنا ولهم الخير، فنحن نحب كل إخواننا الملازمين على طاعة ربنا
سبحانه. الحمد لله الآن أصبحت يعني تغيرت كثيرا، أصبحت الآن في المقدمة، يعني هي الدولة الوحيدة التي طردت السفير الروسي جزاهم الله خير،
السوري. نعم،
فجزاهم الله خير عقبال الروسي والصيني.
نسأل الله أن يستعملنا دائما لنصرة دينه.
نعم.
سؤال أخونا ممدوح يقول اشترك في نادي بالتقسيط عن طريق بنك إسلامي.
إسلام ولا غير إسلامي؟
لا إسلامي، يعني شيخنا هذا أمر لأنه يحتاج إلى بعض تفصيل. بعض البنوك الإسلامية الآن أصبحت تصنع بعض عروض، يعني اشتراك في مدارس خاصة أو الاشتراك في النوادي أو في المستشفيات. يعني
كيف يتم هذا؟
هم يقولون نحن سندفع هذه الأموال للنادي أو أو للمستشفى إلى غير ذلك، وسوف تقسط بعد ذلك على صاحب الحساب أو صاحب
تقسط أي أقساط؟
لا، صورة المعاملة غير واقعة، لكن أنا رأيت هذا في منشورات البنوك.
تقسط مع الزيادة؟
ما أقدر أن أقول نعم أم لا.
هو ما أعرف هو هذا.
نعم،
يعني أصبحت مرابحات في الربا.
نعوذ بالله.
السحب على المكشوف، بعض البنوك تجعل السحب على المكشوف مع الزيادة مرابحة.
سحب على المكشوف مع الزيادة مرابحة.
مرابحة.
كيف يكون ذلك؟
أحد الإخوة الكرام الأعزاء الفضلاء، دولة من الدول احتاجت إلى قرض مبلغ كبير.
نعم.
فأرشدها إلى أسلوب طيب جدا، بيع المطار ثم شراء ثم تأجيره وعودته مرة أخرى بنفس المبلغ.
بيع المطار؟
المطار.
المطار
الدولة.
مطار الدولة. وتأجيره؟
بيع المطار، هي تريد قرض بخمسة وكذا فاصل كذا.
نعم.
يبقى بيع المطار نقدا بسهم النقد ثم تستأجره بإيجار خمسة وكذا فاصل، وفي نهاية المدة تسترد المبلغ. يعني شيء لا أدري يعني. فأصبح هنا يعني المسألة أن في بعض البنوك الإسلامية الآن صرف تصرفات لا يمكن أن يقبلها الإسلام، ولا يمكن أن تكون تفهم مع الشرع. بعض وليس كل
بعض،
يعني بدنا نحتاط في هذا.
نعم.
بعض البنوك الإسلامية، والذي حدث هذا دولة وليس بنك إسلامي، دولة. فبيننا هذا.
طب شيخنا، السؤال أصلا هل هناك تقسيط في المنافع؟ يعني انا
ليس المنافع هنا النقود،
يعني لا انا اقصد الان، يعني هو اشتراك النادي، هذه
هو لا يملك اشتراك النادي.
صحيح، هو لا يملك اشتراك النادي، هو لا يملك النادي اصلا،
لان الاشتراك بالاسماء يعني ليس لاي احد. يعني لا ياتي احد يقول انا اريد 50 اشتراك لاسماء، لم يعطي اسماء واسم هذا الاشتراك، لا يوجد هذا.
هذا لا يحدث. نعم،
ما يحدث هو فلان ابن فلان والسيره الذاتيه كذا وكذا، فهي لشخصه.
نعم،
يعني الأشخاص الذين يشتركون في النوادي لا يجوز أن يبيعوا هذا لغيرهم.
صحيح،
يعني فرضنا الشخص اشترك ثم ظهر له أنه لا يريد أن الاشتراك، فهل يبيع هذا؟
لا، ما هو
مع أنه لنفسه، فبالك ببنك، هل النادي سيسمح البنك بأنه يأخذ كذا اشترك ليبيع هذا الاشتراكات؟
يبقى إذن كان هو الآن يقرضه مال ويأخذ زيادة عليه.
نعم، مرابحة،
لأنه هو لا يملك أصلا هذا الاشتراك. نعم. ولا يملك أن يبيعه.
نعم، فذلك الحقيقة أساءوا إلى بيع المرابحة أيام إساءة، لأن بيع المرابحة من بيوع الأمانة في الفقه الإسلامي معروف وله شروطه.
نعم،
فأدخلوا كل شيء.
نعم، حولوا. طيب، الحمد لله. أخونا ممدوح بيقول يعني أنا رأيت عندي واجس أن هذا التعامل لا يجوز، فأردت أن أفسخ هذا التعاقد.
نقول له أحسنت.
فبيعني بيطلب الدعم في مثل ذلك.
أحسنت أن قررت أنك لا تشترك في هذا.
بارك الله فيك شيخنا. أخونا عبد السلام من ليبيا بيسأل عن زكاة المرتب، أو يعني هذه الصورة التي ذكرها، يقول انه راتبه بيدخل لمصرف، ولاجل هذه الاحداث التي حدثت سابقا في رمضان الماضي عندهم ما استطاع ان يسحب الاموال، وايضا تراكمت عليه ديون لانه ما كانت توجد اموال في المصارف فتراكمت عليه ديون، فبيسال عن الزكاه.
الزكاه اولا لا تكون الا عن المال الفائض عن الحاجات الاصليه. يعني من شروط وجوب الزكاة الفضل عن حاجة أصلية.
نعم.
والسلامة من الدين، الدين يؤدى أولا، والحوائج الأصلية أولا، زاد بعد هذا يبقى هو الذي يزكى.
وهذه الديون هو أصلا بي
عليه لسد الديون أولا،
يسدد الديون أولا.
نعم.
وما زاد بعد ذلك إن بلغ النصاب هو الذي سيزكي عليه.
نعم.
نستقبل أخونا محمود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله ساعتها كنت عايز أسأل الشيخ، كنت حاطط مبلغ في بنك ويعني طلع لي يعني فلوس ربوية مبلغ بتاع 5000 جنيه، فأنا عايز المبلغ ده استخدمه في إن أنا خدت فلوس من البنك خلاص، بس مش عايز اللي هو 5000 جنيه يعني.
طيب هذه الفوائد الربوية أنت تريد أن تتخلص منها بلا شك.
أيوة فندم. أيوة فندم.
أين تتخلص منها؟
من الربا.
نعم.
أنا عايز يعني أتخلص منها، أنا متعايزهم يعني هم.
طيب أبشر شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. أخونا ناجح من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخ، حب نسأل على
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حب نسأل على التأمين على السيارة. عندنا في تونس كي واحد يعمل حادث تضرب معنا سيارة ما يرجعناش صاحب السيارة، رجعنا معنا شركة التأمين، يعني ترى حلال ولا حرام؟
يعني الشخص هذا مؤمن على السيارة والتأمين.
أنا بنفسي ضربتني سيارة.
نعم.
وما دخلت المستشفى وتعبت وكي جيت من حب على حقي رجحوا لي كان معنا شركة التأمين، معنا صاحب السيارة ما رجع لي شيء.
أبشر بخير، أبشر بخير يا أخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد يتكلم عن هناك شقق تتبع المحافظة. أخونا محمد من الإسماعيلية، هناك شقق تتبع المحافظة، المحافظة عانت عنها ودفع مبلغ 5000 جنيه يعني العطاء رسى عليه يعني في القرعة، فبيقول الآن ذهبنا لكي ننظر إلى هذه المعاملة فوجدنا إنه البنك كأنه أعطى المحافظة هذا القدر من المال، هذا القرض لهؤلاء حتى يبنوا هذه الشقق، وبعد ذلك الشقة وقفت ب60000 جنيه تقسيط. إذا أردت أن تشتريها كاش بتذهب أنت يعني إلى المحافظة وبتدفع لها مبلغ يعني مقطوع كامل مبلغ أقل، وبعد ذلك تخلص هذه الشقين. ولكن هو يعني السؤال غالبا عن هذا التقسيط.
هو التقسيط إذا كان لبنك ربوي يعني فوائد قرض وليس التقسيط، فبيع بالتقسيط. فإذا كان يستطيع أن يشتريه نقدا يشتري نقدا.
نعم.
ويخرج من هذا. لا يستطيع. ننظر هنا تقسيط هذا، ما الذي يقوم به؟ البنك دفع المبلغ للمحافظة، هو الذي يقسط.
نعم.
يعني وهو بنك ربوي، إذا تقسيط ربوي، تقسيط ربوي معناها أنه لا يجوز ما دام يستطيع أن يشتري نقدا، أو أن يشتري بالتقسيط من بنك إسلامي أو من شركة تبيع بالتقسيط، أن هذا ربا. ولكن هناك يعني قرار المجمع، الإقراض والربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض والربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. فإذا كان في ضرورة يرتفع الاسم، لا يوجد ضرورة لا يرتفع الاسم.
نعم. أيضا شيخنا نريد يعني نصيحة أو توجيه لبعض من يتعاملون بالنظام الإسلامي. يعني كثيرا من إخواننا يشتكون أنه ربما بعض الناس يستغلون هذه اللفظة فقط حتى يعلوا في الأسعار للناس، يعني سواء في شراء السيارات أو ما شابه. يقول له التاجر هكذا: إذا أردتها بالنظام السائد، نظام يعني التقسيط مع البنك الربوي، إذا هكذا بالسعر الكذا، وإذا أردتها بالتقسيط الإسلامي يكون السعر، ويؤلي له في السعر. فيعني هؤلاء يحتاجون إلى نصح.
أولا يحتاج أن نعرف طبيعة العمل، هل بيع بالتقسيط فعلا أم قرض.
نعم. هو يصنع الأمرين، يصنع القبض الربوي، يبيع بالتقسيط قبض ربوي، أو يعني هو ليس بيع بالتقسيط بلا شك، يعني يصنع قبض ربوي مع البنك التجاري، وأيضا يقول إذا أردت بقى التعامل الإسلامي وبأدفع.
هو لا مانع من أن يكون الإسلام أكثر من الربوي، بس ليس زيادة فاحشة.
نعم،
وهذا أمر طبيعي، لأن البنك الإسلامي لا يدخل في مشروع قبل أن يأخذ موافقة من الرقابة الشرعية، ثم يدرس المخاطر، يدرس الجدوى الاقتصادية دراسات معينة، ويدرس مواد الدراسة قد يجد أنه غير جاهز من الناحية الشرعية فيدرك، ويدرس حالات أخرى.
نعم،
البنك الربوي يدخل في الحال، لا يحتاج
إلى مواجعات أصلا.
نعم، وإذن فنقول هنا لما يقول هذا أكثر من هذا، نقول هذه مسألة طبيعية، الزواج أكثر تكلفة من الزنا.
سبحان الله عظيم. نعم،
زنا سهل، تشوي تكلفة مهر البغي،
نعوذ بالله.
إنما الزواج يحتاج إلى بحث المرأة أو أشياء كثيرة، تكاليف.
نعم،
فمقارنة البنك الربوي والبنك الإسلامي، نعم، يعني البنك الربوي أي مبلغ يوضع فيه يقرضه بالربا، وقد يقرضه لمدة ليلة، هنا ليل وفي أمريكا نهار، يرسله إلى هناك بفائدة لمدة يومين ثلاث، لمدة يوم. نعم، إن البنك الإسلامي يستطيع أن يفعل هذا؟
لا يستطيع أن يفعل هذا.
نعم، لابد أن يكون في شراء، في سلعة، في يعني شيء موجود فعلا، وليس مسألة إقراض.
إذن فتعاملات البنك الإسلامي لها ضوابط يعني محددة ومنضبطة، ولذلك فيعني ربما يعني يزيد ال...
نعم، أما إذا كان بنك إسلامي ليس له من إسلام إلا الاسم، فيكون سيكون مثل الآخر، لا يحتاج للدراسة ولا هذا ولا هذا.
نعم، بارك الله فيك. أخونا علي من ليبيا أيضا بيقول يعني هو عنده اهتمام بالمصارف الإسلامية وبالاقتصاد الإسلامي، وأيضا يعني هو بيخبر أنه له قراءات في كتب فضيلتكم التي تتحدث في الاقتصاد، فيريد طريقة للتعلم والتمكن من هذا العلم، وله هناك يعني بعض أماكن هنا في مصر أو ما شابه يعني تنشئ هذا، يريد أن يتعرف عليها.
الدراسة في الاقتصاد الإسلامي يعني لا أدري بالنسبة للناحية العملية، ما أعرفه، دراسة الاقتصاد الإسلامي هنا ليست ميسرة.
نعم،
يعني الأزهر يشتغل شروط معينة، كل الأزهر يكون كذا شروط معينة، لا يسمح غير الأزهر أي دراسة فيه، فهو يعتمد على القراءات الحرة، يقرأ
القراءات الحرة،
يقرأ ويكثر من القراءة.
لا توجد مراكز منظمة،
ويكثر من القراءة.
نعم، بارك الله فيك. نستقبل أختنا أم مريم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، احنا في الكويت عندنا بنك اسمه بنك بيت تمويل، البنك دوت بيقول ان هو اسلامي، في هيئه فتوى، فانا كنت عاوزه اخد قرض لبنتي عشان عمليه، فهم احنا سالنا في القرض دوت، فقالوا ان هم بيكتبوا في المعامله اللي احنا بناخد حديث، فهل القرض ده جائز ولا لا؟
بيكتبوا ايه؟
ان في المعامله يعني ان احنا بنشتري منهم حديث.
نعم،
فهل المعامله دي جائزه ولا لا؟ هم عندهم هيئه فتوى شرعيه بيقولوا ان القرض ده حلال، فانا بسال الشيخ بس حلال ولا لا؟
أبشري يا أم ماضية، بارك الله فيك. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
هو حضرتك أنا فتحت شركة خدمية، شركة إبادة حشرات وحاجات زي كده، في واحد اداني مبلغ من المال، يعني دخل معايا بالمال وأنا دخلت بالمجهود وبإنشاء الشركة وبإدارة الشركة يعني.
نعم.
ف فكنت بستفسر هل يعني الربح يتجزأ ازاي، ومع ان المبلغ اللي دخل دوت فيه اصول، يعني فيه اصول مستهلكه وفيه اصول ثابته، يعني فيه عده جات، فيه شغل هيتعمل، فيه خامات بتيجي وتستخدم بتخلص وبيجي غيرها، الربح يتقسم ازاي؟
انتوا بينكم تعاقد اصلا اخ ابو رحمن؟
لا هو مش تعاقد، يعني هو شخص قريب ليا وقلت له على المشروع فاعطاني فلوس وابتديت واسست الشركه وفتحت يعني الشركة وجبت موظفين وجبت خامات وابتديت اشتغل.
نعم ابشر اخ ابو رحمن، شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شيخنا اخونا محمود بيقول يعني هو كان وضع مبلغ في بنك تجاري وهناك فوائد ربوية، فبيسأل كيف التخلص منها.
الفوائد الربوية أولا يعني قبل التخلص لابد من التوبة، وإن توبتم فلكم رؤوس أموالكم. بعد التوبة الأمر سهل، أيتام، فقراء، مساكين، مشوخين، لا مانع من أي شيء منها.
يعني وجب أولا أن يتوب ولا يعود لمثل ذلك مرة ثانية.
وإن توبتم لابد من التوبة أولا، في لا توجد توبة لا حاجة لهذا
للتخلص ولا إلى غير ذلك.
نعم لأن توجد التوبة إذا فأذنوا بحرب من الله ورسوله،
يعني والتوبة تقتضي الاستغفار والإقلاع عن هذا تماما عند الشيخ.
نعم
وبعد ذلك التخلص يكون في المصارف العامة.
نعم
أخونا ناجح من تونس، تأمين على السيارات، يعني هو
أصل التأمين أنه جائز مجامع انتهت إلى هذا، ولكن التأمين الإجباري لا بد منه، فهذه من عقود الإذعان.
نعم
عقود الإذعان لا دخل، الإنسان لا يستطيع أن لا يقوم بها، لا بد أن يفعل هذا وإلا لا يملك سيارة ولا يستخدم سيارة.
طب أخونا ناجح ربما لا يعرف يعني هذا عقد تأمين إسلامي، هو صنع معه الحادث والآن مصاريف
أي دولة؟
في تونس.
يعني تدرس في بنك إسلامي واحد، إنما إذا كان تبع بنك إسلامي ممكن هذا تأمين إسلامي، تأمين تجاري غير جائز.
طيب يأخذ هذه المبالغ
ولكن يشترك فيه لأنه مجبر أن يشترك أن يمنع السيارة وإلا فلا يستطيع أن يستخرج لها رخصة.
أخونا ناجح لن يشترك في شيء، أخونا ناجح صنع معه حادث والشركة التي صنعت يعني السيارة.
أنا حدث عن حكم عام، أما مسألة خاصة به هو هذا أمر آخر.
يعني هو بيسأل عن مسألة الخاصة، أن أنا أصبت في هذا الحادث والآن المال اللي بأعالج به والمال اللي سأخذه سيكون من شركة تأمين.
هو لا دخل له بشركة تأمين، هو الشخص الذي أمن هو الذي يقوم بهذا من الشركة.
وهو بيقول أنا لا دخل لي أصلا، أنا رجل سأعالج أو سأخذ مبلغ من المال.
لا يأخذ وإنما يعالج.
يعالج لكن لا يأخذ مبلغ من المال ما دام يعلم أنه هذا تعام أو هذا تأمين غير إسلامي.
نعم
تأمين إسلامي الأمر جائز.
نعم
بارك الله فيك. أم مريم من الكويت يعني تقول عندهم بنك وسمته وبنتها مريضة فتريد أن تأخذ قرض لعلاج ابنتها المريضة، وبتقول أيضا أن البنك قال لها أنه إحنا سنكتب في العقود أنكم كأنكم اشتريتوا مننا حديد.
الحقيقة البنك الذي ذكرته أعرفه منذ نشأة البنوك الإسلامية، يعني بعد نشأ بقليل، وكان بنكا ممتازا، لا أدري كيف يدخل في هذه المعاملة. هذا هو الطارق المصرفي للمجمع بين أنه غير جائز.
نعم
فلا أدري لماذا يدخل في هذا، يعني هذا خطأ لا يجوز.
خطأ لا يجوز.
نعم
وهي لا تأخذ هذا القرض،
وسيلة ربوية، وسيلة لتبرير الربا،
وهي تبحث عن طريق آخر لعلاج ابنتها ولكن لا تأخذ هذا
إلا إذا كانت مضطرة. بس على كل حال تعرف أنه غير إسلامي،
تعرف أن هذا المعاملة غير إسلامية،
معاملة غير إسلامية وإن كانت لبنك إسلامي.
نعم أخونا عبد الرحمن أخي السؤال عندنا يقول هو فتح شركة خدمية شركة إبادة حشرات أو ما شابه، فأحد أقاربه دفع له مبلغ من المال وهو أنشأ الشركة وجاء بالموظفين إلا غير ذلك، فبيسأل كيف تقسم الأرباح وهو لا يوجد تعاقد بينهم. إن سألت
لابد أن يكون هناك عقد يبين حقوق والالتزامات بالنسبة لكل واحد، لابد من هذا. ثم عليه أن يقرأ تمويل رأس المال العامل في قرار المجمع بهذا، وموجود في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة. فموسوعة القضايا الفقهية المعاصرة يقرأ فيها تمويل رأس المال العامل،
لابد أن يتعلم أولا هذه الضوابط
ويذكر عقد لا مانع بعد هذا مرة العقد،
يتعلم ضابط ويكتب عقد، لابد أن يكون هناك تعاقد بينه.
ننظر في صورة العقد ثم نقوله إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا، يعني أسئلتنا نفدت مع أن الاتصالات يعني كثيرة. يعني طيب ممكن نأخذ هذا الاتصال. أخونا محمد من إسماعيلية. أخونا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل سؤالك يا أخي سيد.
حضرتك أنت دلوقتي بتتكلم تسأل على نظام شرع المحافظة.
نعم.
قلت ان انا لو حبيت ادفع كاش ادفع مبلغ 20,000 جنيه ولا اسقط على 20 سنة.
لو قسط على 20 سنة
دلوقتي انا ينفع ان انا ابيع الشقه ديت لاي حد واخد المبلغ ده ادفعه للبنك بحيث ان انا املك الشقه ديت ليا، وفرق المبلغ ده اخده ليا انا؟
طيب يا بارك الله فيك، انت اذا انت لن تبيع الشقه لانك لم تملكها بعده. يعني هو بيتكلم الان انه هذه الشقه انه ممكن يدفع للبنك 20,000 جنيه ويقسطها على 20 سنة، او يدفع مبلغها كاملا لو يتملكها مره ثانيه من غير تقسيط. فبيسال هل يجوز ان يبيع هذه الشقه
موجوده ولا على الرسم؟ لان في بيع الخرائط.
البيع على الخرائط لا يجوز لانه لابد ان يكون السلع موجوده.
نعم، شروط صحه البيع وجود مبيع حين العقد
لا تبع ما ليس عندك.
نعم، اذا كان ليس هكذا يكون عقد اخر، عقد استصناع.
لو كانت الشقه موجوده اذا يبيعها او لا يبيعها ده امر ثاني، لكن الشقه غير موجوده اذا لا بيع. بارك الله فيك شيخانا، يعني طيبة وطابت أيامك، أسأل الله تعالى لا يحرمنا وإياكم نعمة الله إليه والبلاغ عنه. أشكركم وأوصي لكم أيضا أحبتي، طيبة وطابت أيامكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.